ملتقى الكلمة الطيبة
يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها هو الصيف قد أتى وأصبح على الأبواب، وأصبح لدى كثير من الناس من الرجال والنساء والصغار والكبار فسحة كبيرة من الأوقات، ولذلك ينبغي للمسلم أن يستعد استعداداً كبيراً وأن يشحذ الهمم لاستغلال هذه الأوقات الكثيرة. علو الهمة أحبتي في الله خلق عظيم غرسه ولا يزال يغرسه شرعنا الحنيف في نفوس المسلمين، كلما نظر الإنسان في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونظر وتدبر في آيات الله تبارك وتعالى، فإن علو الهمة مطلب عظيم، مطلب عظيم ينبغي للمسلم أن يسعى لتحقيقه في هذه الدنيا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. حديث عظيم يقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة العظيمة، أن يشجع الإنسان المسلم أن يكون ذا همة عالية، أن يكون ذا همة عالية، فهذا مما يحبه الله ويرضاه ويكره ويبغض سفاسف الأمور والأخلاق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. والسر من الشيء هو لبه وخلاصته، والمقصود من هذا الحديث العظيم سر الجنة أي أفضلها، فالفردوس الأعلى هي أعلى مراتب الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من سكانها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في سؤالنا ودعائنا لربنا تبارك وتعالى أن لا نقتصر في سؤالنا ودعائنا على الجنة، فإن الجنة درجات وأعلاها الفردوس الأعلى. فيقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه والناصح النصوح، يقول: إذا سألت الله الجنة فسله الفردوس الأعلى. وإن من المقرر في أذهان العقلاء فضلاً عن العلماء أن درجات الجنان لا تنال بالأمنيات فقط، وإنما لا بد من العمل الدؤوب المتواصل. هكذا اقترت حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. لا يستوي عند الله من لقي الله بمئة تسبيحة ومن لقيه بمئة وواحد، فإن الذي لقيه بتسبيحة زائدة على غيره زيد في درجاته في جنات النعيم. لذلك الهمة العالية، ونحن في زمان قد تكالبت فيه الشهوات والملذات والمغريات التي أصبحت عائقاً وسداً منيعاً، تعثر بسببه كثير من المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين أصحاب الهمة العالية؟ أين أصحاب الذين يطلبون المعالي في أمور الدنيا والآخرة؟ أسباب علو الهمة كثيرة، من أعظمها بل أعظمها الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن الكريم، في آيات نرددها في اليوم على الأقل 17 مرة، عندما تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا قوة لك ولا قدرة ولا حول لك أيها المسلم على طاعة الله إلا بعد أن يعينك الله. فسله الإعانة، وسله التوفيق، وسله السداد، وسله أن يبدل ضعفك قوة في طاعته سبحانه وتعالى. لذلك لو تأمل الإنسان في حال العلماء الربانيين، كيف استطاعوا أن يوفقوا بين هذه المشاريع المختلفة؟ يموت أحدهم وقد ورث علماً عظيماً، وقد ورث كنوزاً لا يزال المسلمون يستقون منها وينتفعون منها ويتبصرون في طريقهم إلى الله بها، مع أنهم كانوا عباداً، قواماً، صواماً، زاهدين، مجاهدين، عاملين، مؤلفين، يربون، ينشرون العلم ويرفعون الجهل عن الناس. فيقف الإنسان حائرا، كيف استطاع هؤلاء مع ما عليهم من الالتزامات لكونهم بشر، فجميعهم مسؤولون عن أسر، عن زوجات وأولاد، فهم مسؤولون عن تربيتهم والإنفاق عليهم، زد على ذلك ما تتطلبه حاجات النفس البشرية من أكل وشرب وترفيه ونوم، فهم كحالنا، هم ليسوا من كوكب آخر، هم ليسوا من مادة أخرى، هم بشر كما نحن بشر، ولكنه التوفيق والعون والسداد والبركة في أوقاتهم وأعمارهم. لذلك أثمروا وخلفوا هذا الميراث العظيم، وكانوا بحق ورثة للأنبياء والمرسلين. فاطلب العون يا من تريد معالي الأمور، يا من تريد معالي المطالب، اطلب العون من الله تبارك وتعالى. السبب الثاني من أسباب علو الهمة أيها المسلم، معرفتك بحقيقة هذه الدنيا الحقيرة الفانية. يقول الله عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون كما في سورة غافر، تلك السورة العظيمة التي فيها دروس تربوية ودعوية كثيرة، قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. علمك ومعرفتك بأن هذه الحياة هي ممر ومعبر وليست دار بقاء ومقر. فإذا علمت ذلك علم اليقين يلزم منه أن يدفعك للعمل وللجد وللمثابرة وللمنافسة وللمزاحمة، أن تزاحم الآخرين، أن تزاحمهم في سباقهم إلى الله تبارك وتعالى. فإذا زاحمك أحد الناس في طاعة الله فزاحمه، وإن زاحمك أحدهم في هذه الدنيا فاقذفها في حجره ولا تزاحمه. لذلك معرفتك بحقيقة هذه الدنيا يكون سبباً لعلو همتك وطلب المعالي. ومن أسباب علو الهمة أيها المسلم حفظك لوقتك. الوقت هو الحياة. وما أجمل كلمة الحسن البصري رحمه الله عندما قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. في كل دقيقة وثانية أحبتي في الله تمضي من أعمارنا نتقدم فيها إلى آجالنا، ولن تستطيع والذي فطر السماء بغير عمد، لن يستطيع مخلوق ولو أنفق ماله كله أن يسترد ثانية مضت من حياته. ما مضى قد مضى، وما فات فقد مات، فعليك أن تصلح بما فات بالتوبة والندم، وأن تصلح ما هو آت بالعزم على أن تستقيم على طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغتنم هاتين النعمتين العظيمتين، اغتنمهما فإنهما لا تدومان لك، لو دامتا لغيرك لبقيتا لك. ولكننا نرى في حياتنا من أناس قد تبدلت صحتهم إلى سقم، وقد تبدل فراغهم إلى شغل، وقد تبدل غناهم إلى فقر، وقد تبدل عزهم إلى ذل، وهكذا هي حكمة الحكيم سبحانه وبحمده، كل يوم هو في شأن. فالبدار، اغتنموا أحبتي في الله صحتكم. نسأل الله أن يبارك في صحتنا جميعا، وأن يمتعنا بها ما بقينا، وأن يجعلها الوارث منا. ولكن علينا أن نبادر باغتنام هذه الصحة. كم من أناس قد عضوا أصابع الألم والندم عندما بلغ بهم العمر عتيا وذهبت قواهم وضعفت، فكانوا يتمنون لو عادت بهم أيام الشباب ليجعلوها في طاعة الله تبارك وتعالى. ولكن هيهات هيهات، ما فات قد مات، ولن يستطيع الإنسان أن يصلح هذا الهرم وهذا الكبر الذي جعله الله تبارك وتعالى سنة ماضية على عباده. وكذلك وقت الفراغ أيها الشباب، اغتنموا أوقات الفراغ، فإنكم ستكونون في شغل عما غريب عندما تنخرطون في المجال العملي في وظائفكم، وتكونون أسراً وتنجمون أولاداً، فإن المسؤوليات ستزداد عليكم في كل يوم ولحظة. إذن لابد من هذا الاغتنام يا طالب المعالي ويا طالب الهمة العالية. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: كل ما شغلك عن الله تعالى من أهل ومال وولد فهو عليك شؤم. كل ما شغلك عن الله فهو شؤم عليك. ولا يعني ذلك أن يقطع الإنسان في المسجد لا يحرك ساكنا، فإن السماء لا تمطر ذهبا، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. بل المقصود أن لا يكون الإنسان قطرب نهار جيفة في الليل يكدح ويعمل ويطوي السويعات في الليل والنهار لأجل إرضاء الزوجة ولأجل إرضاء النفس والأولاد. هذا هو الذي قد باع حظه من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني أكره أن أرى الإنسان بطالا، لا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة. وهذا هو حال بعض الشباب، بل بعض الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يقول لصاحبه: اجلس بنا، اذهب بنا لنضيع الأوقات. يا مسكين أنت، عندما تقول أضيع وقتي يعني ذلك أنك تقول أضيع حياتي، فما هو الوقت إلا الحياة. ولذلك قال أحد السلف: من لي بوقت يباع ويشترى، من لي بوقت يباع ويشترى، فإن العمر قصير وإن العمل كثير، فلا بد أن تغتنم هذا الوقت وهذه الحياة قبل فوات الأوان. لذلك البدار إلى اغتنام هذه الأوقات. وكن بخيلا، بل أستطيع أن أقول كن شحيحا بوقتك، ولا تسمح لأحد كائنا من كان أن يضيع أوقاتك سدى في غير طاعة الله تبارك وتعالى. ومن أسباب علو الهمة أحبتي في الله، لا بد من وضوح الرؤية والهدف الذي يسير دون أهداف واضحة ودون رؤى واضحة. هذا يكون في عماية وفي تيه يهيم في دروب هذه الحياة، يهيم في دروبها ويكون دائرا في حلقة مفرغة. الله تبارك الله عندما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رفع الله له علما، رفع له راية وعلما بعيدا، وقد أرسله في مجتمع يعج بالجاهلية والكفر والضلال. ومع ذلك بين له سبحانه وتعالى أن غايتك وأن هدفك وأن الرؤيا التي يجب أن تكون لدعوتك ليست قاصرة على إصلاح هذا المجتمع الذي تحيط به مكة كقريش أو العرب، بل إن رايتك ودعوتك ورؤيتك أعظم من هذا كله، أنك ستكون رحمة للعالمين. لذلك لا بد أن تكون لك رؤيا واضحة. قف مع نفسك واجلس لوحدك في ساعة صفاء، وأتي بالقلم والورقة. إذا كانت الأهداف غير مكتوبة فإنها غير معتبرة، غير معتبرة، هي خواطر لا بد أن تقيدها، وتقييدها بكتابتها. فاجلس في نفسك مع نفسك في لحظة صفاء، واجعل كما يقال العصاة في الدالوب، وعليك أن توقف عجلة الحياة التي طحنت كثيرا منا وضيعت أوقاتنا، أوقفها رغما عنها، ثم اعتزل وقف مع نفسك: ماذا أريد؟ إلى أين أنا أتجه؟ ما هي ميولي؟ ما هي طموحاتي؟ ما هي هممي؟ ما هي الرؤية التي أريد أن أصل إليها؟ ثم ضع وسائل وخارطة طريق، والقضية سهلة ويسيرة وبسيطة. استعن بالله ولا تعجز، ثم اجعل هذا الذي على الورق اجعله واقعا عمليا، واجعله في كل يوم تتقرب خطوة إلى تحقيق هدفك وطموحك. هكذا هي الحياة. إذا لم تكن حياتك هكذا ستكون حياتك مع البطالين، ستعيش سبهللا، ستعيش على هامش الحياة، ولله در الرافعي هذا الأديب الكبير الذي قال كلمة تكتب بماء العين وليس بماء الذهب، قال: إذا لم تزد شيئا على الحياة، إذا لم تزد شيئا على الحياة كنت أنت زائدا عليها. إذا لم تزد بصمة في أولادك، في نفسك، في علمك، في دعوتك، في المسلمين، أن تزيد شيئا، أن تترك أثرا، أن تخلف عملا، أن تورث مصحفا أو علما يصل إليك بركة حسناته وثوابه عندما توسد في قبرك وتنقطع عنك أعمالك. فإذا لم تزد شيئا على الحياة كنت أنت زائدا عليها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من أسباب علو الهمة أحبتي في الله العمل الدؤوب المتواصل. هذه الحياة لا راحة لك فيها أيها المسلم. الذي يظن أنه من الممكن أن يصل إلى عمر أو إلى مستوى معيشي يرتاح فيه راحة لا عناء فيها، هذا يعيش في وهم كبير، هذا يعيش في وهم كبير. وهذه من أعظم حبائل الشيطان وشركه الذي يصطاد به بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلم أن هذه الدنيا هي دار تعب وبلاء ونكد وشقاء. ألم تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ ألم تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى؟ فالحياة من الذي صفت له الحياة؟ من الذي صفت له الحياة؟ لا تصفو الحياة ولا تطيب الحياة إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى حال الأغنياء، إلى حال بعض الأغنياء، وإلى حال بعض المشاهير، وإلى حال بعض الذين يظنون أن السعادة تكون في تحصيل الشهوات، كانت نهايتهم إلى انتحار، إلى جرعة زائدة، أو أن قذف بنفسه من على شاهق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عليك بالعمل الدؤوب، لا تقف حتى تقف روحك. إذا وقفت روحك وقف عملك، ولا تقف هذه الروح إلا بانتقالها إلى تلك الدار التي هي دار عمل التي هي دار ثواب وجزاء لا دار عمل. لذلك قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله، هذا الإمام الكبير الذي رؤي في كبر سنه وهو إمام الدنيا، إمام أهل السنة والجماعة، أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله ورضي الله عنه، عندما سئل متى يرتاح المؤمن، قال: لا يرتاح المؤمن حتى يضع قدميه في جنات النعيم. ورؤي وبيده محبرة وهو في كبر سنه على جلالة قدره الذي حفظه 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها وألفاظها ومروياتها، لا يختلط حديث بآخر، ومع ذلك رؤي بيده المحبرة في آخر حياته والقرطاس والقلم، فقيل له في هذا السن وأنت تطلب الحديث والعلم؟ قال نعم، من المحبرة إلى المقبرة. فكانوا كذلك يواصلون العمل، فلا تقف، وليكن عملك ديمة متواصلا، وإذا حققت هدفا فارفع لنفسك راية أخرى وحققها حتى تحط رحلك في جنات النعيم، هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والأمر الأخير أحبتي في الله، من أسباب علو الهمة تذكر الموت، فإن الموت ما ذكر في قليل إلا كثرة، وما ذكر في كثير إلا قلله. فذكر الموت حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي الموت، فإن ذكر الموت يدفعك لاستباق الخيرات ولمسابقة الزمن وللمنافسة والحرص على الوقت وعدم تضييعه، لأنك تعلم أن الموت من الممكن أن يباغتك في كل لحظة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وصدق من قال: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في تحصيل مرادها الأجساد. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحي قلوبنا من غفلتها، اللهم أحي قلوبنا من غفلتها، واجعلها عامرة بذكرك وحبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفنا ولم شملنا، واجعل مع كلمتنا وألف بين قلوبنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا بسوء يا ربي فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم سدد رميهم، واجبر كسرهم، وفك أسرهم، وصن أعراضهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم آمن روعاتهم، أنزل السكينة عليهم. اللهم سدد اللهم رميهم، اللهم عاف جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم فك أسراهم، اللهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفهم، اجمع كلمتهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم أهلك طاغيتهم، اللهم أهلك طاغيتهم، زلزل الأرض من تحت قدمي، جمد الدماء في عروقي. اللهم خالف بين وجوههم وآرائهم ومواقفهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم زلزلهم واهزمهم، أرن فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، يا جبار يا منتقم، يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.